إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ذكرنا فيما تقدم الحكم الربانية من وجود المعصية في حياة البشر، وبينا حينها أن الله تعالى قد منح الإنسان كرامة الاختيار وحرية التصرف، فقال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولذلك يقال للعبد يوم القيامة: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد حسيب نفسه ووكيلها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. وبينا أنه ليس من شأن العبد أن يبحث فيما لا طاقة له به ولا قدرة له على استيعابه من أسرار القدر. فالعبد أتى إلى الدنيا بعلم الله وقدره وقدرته سبحانه، لا بعلم العبد ولا بقدرته ولا برغبته. وسوف يموت العبد حتما، رضي أم لم يرضى. فليس للعبد من الأمر شيء لا من قبل ولا من بعد، فإذا تذكر ذلك في خلقته فاستشعر ضعفه، وخلق الإنسان ضعيفا، واستشعر قلة علمه، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إذا استشعر ذلك استسلم وأذعن لله خالقه، ولم يخض فيما لا قبل له به، واشتغل فيما ينفعه. والذي ينفعه ليس السؤال عن سبب المعاصي لماذا وجدت، بل ينفعه الكف عنها والحذر منها وسلوك طريق الطاعة والاستقامة، وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان طريق الهدى وما يضاده، والعبد له الخيار، والله المستعان. معاشر المسلمين، كيف نقاوم المعصية؟ أولاً، قوة الإرادة. قوة الإرادة تعني العزيمة الفولاذية في القدرة على الترك أو الفعل، فلا يثني صاحبها صعب ولا تمنعه شهوة من تحصيل ما يريد. فالعزم القوي يظهر عند المواقف، ومن مظاهر العزم الصبر والتقوى. يقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة في الرشد. وحث الله تعالى على تلك العزيمة القوية بقوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. والناس يتفاوتون في ذلك كثيرا، وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. حتى تتمكن من مقاومة المعصية لا بد لك من إرادة قوية وعزيمة صادقة. طيب، كيف تنمي إرادتك؟ وكيف تقوي عزيمتك؟ أيها الإخوة، لا يمكن تقوية الإرادة إلا بتقوية الإيمان، فمن المعلوم أنه كلما قوي الإيمان بالشيء وتعززت القناعة به قويت الإرادة في طلبه واشتد العزم على الحصول عليه، والعكس صحيح، العكس صحيح، كلما ضعف الإيمان بالشيء واهتزت القناعة به ضعفت الإرادة في طلبه وارتخى العزم وتصغرت الهمة في الحصول عليه. تقوية الإيمان تستوجب مجاهدة النفس، ولا بد، لا بد من مجاهدة، فليس شيء ينال في الدنيا أو في الآخرة إلا بجهد، ليس شيء ينال في الدنيا أو في الآخرة إلا بجهد، قل هذا الجهد أو كثر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بقي أن نقول إن مجاهدة النفس إنما تكون في قصرها على الطاعة، لأن الإيمان إنما يزداد بالطاعة، هذه ضرورة حتمية، الطاعة تفيض على القلب نور الإيمان، الطاعة تفيض على القلب نور الإيمان، هذه طبيعة في الطاعة، لا سيما إذا كانت الطاعة مصحوبة بالعلم الصحيح لا بالجهل، فتكون على هدي النبوة، ومصحوبة كذلك بأعمال القلب من الصدق واليقين والتعظيم والرجاء والخوف والتوكل والإخلاص وغيرها من الأعمال، أعمال القلب، تستمر في الطاعة، وتستمر الطاعة تنشر ذلك النور في القلب حتى يصقل القلب بياضا، حتى يصقل القلب بياضا وينقشع منه التعلق بالمعصية، لا يصبح للمعصية مكان في القلب. إذن باختصار، قاوم المعصية بفعل الطاعة، يقول سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأوصى بذلك صلى الله عليه وسلم في قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي ذر. وسيلة أخرى من وسائل التصدي للمعصية الأصحاب والبيئة، الأصحاب والبيئة، معظم الناس إن لم يكن كلهم لديهم أصحاب وجلساء، والأصحاب لهم أثرهم بلا شك، فإما أن يكونوا أصحاب غفلة فيقربوك من المعصية فتكتسب منهم جرأة على تعدي حدود الله، وإما أن يكونوا أصحاب خير تكتسب منهم حرصا على العبادة. وقد ذكر القرآن، ذكر القرآن هذين النوعين من الأصحاب، النوع الضار والنوع النافع. أما الضار وهم أصحاب الغفلة ففي قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأما أصحاب الخير والهدى الذين ينفعونك في دنياك وآخرتك ففي قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. أيها الإخوة، البيئة التي يدور فيها وحولها العبد لها أثر كبير على قلبه، فإما أن تصلحه وإما أن تفسده. يقول سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم وغيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس وأنه جاء للعالم فقال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد ربك معهم فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. المقصود سعي العبد إلى الابتعاد عن مواطن الفتن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، النأي بالنفس عن أجواء الفساد واللهو المحرم فإنها أجواء تقسي القلب وتفسد فيه الميل الفطري إلى الاستقامة والنقاء، وبالتالي ماذا يحدث؟ يجترئ على المعصية بلا أدنى مبالاة، نسأل الله السلامة. معاشر الإخوة، الدعاء 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 لا تغفلوا عنه، فإن الدعاء من أهم وسائل البعد عن المعصية ولو بعد حين. ففي يومك وليلتك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، ومن ذلك الذكر دعاء المسألة، فلا تدعوا ألسنتكم تكف عن طلب الهداية والوقاية من المعصية، حتى لو كان العبد يمارس معصية ما صغرت أم كبرت، فلا حرج أن يدعو ربه أن يعافيه منها وهو قائم عليها، بشرط بشرط أن يكون صادقا في هذا الطلب وليس على سبيل الاستهزاء واللعب. قال ابن تيمية رحمه الله: الذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو الغفور الرحيم. فمن أسباب الوقاية من المعصية استشعار عظمة الله، استشعار قدرته وإحاطته، وذلك بالتفكر والتدبر عند قراءة القرآن، وخاصة عند الوقوف على بعض الآيات، ومنه التأمل في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. قف عندها وتأمل في صدقها وتدبر معانيها، فإن القرآن هدى للمتقين. أيها الإخوة، مما حرك فكر وقلوب كثير من العباد تجاه الحذر من المعصية موقف إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى مع الذي طلب منه موعظة تنقذه من المعصية، فقد روي أن رجلا جاء إليه فقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي. قال: إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة. قال: هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. قال: فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له: يا هذا، أفيحسن أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: لا. هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال الرجل: هذه أعظم من الأولى يا أبا إسحاق، إذا كان المشرق والمغرب ما بينهما له فأين أسكن؟ قال: أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا. هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه، اعصه هنالك. قال إبراهيم: قال يا إبراهيم، كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا رجل، أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟ قال: لا. هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله عملا صالحا. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك ما الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال: هات الخامسة. قال: وما فائدة الخامسة إذا كنت لم تقدر على الأربع؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: لا يدعوني ولا يقبلون مني. قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال له: يا إبراهيم، حسبي، أستغفر الله وأتوب إلى الله. ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما. إذن قوِّ إيمانك، قاوم المعصية بالطاعة، تدبر القرآن، واستشعر عظمة الله، وأحسن اختيار الأصحاب والجلساء، وابتعد عن مواطن الغفلة، وادعو الله تعالى في كل حين، واجتهد في هذا كله، واصدق في طلبك، يوفقك الله تعالى لترك المعصية، والله المستعان. اللهم الطف بأحوالنا، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم عنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك، وتقبل منا أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، اللهم احفظهم من شر كل ذي شر، اللهم انصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين والمستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم انصر جنودنا وجنود التوحيد في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.